بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في بيان حرمة الغدر بعد الأمانة، ولا بأس بأن أبدأ ببيان هذه النقطة. نحن عندما قسمنا البحث يا إخوان في الفصل الثالث أحكام الحرب والسلم، قسمناه إلى مواقف، والموقف الرابع من المواقف هو الحديث عن الذمام والأمان. وهذه المسألة التي نبحثها بالفعل هي من فروع ذاك البحث، لكن لما وجدت جميع الفقهاء الذين بحثوا عدوها ضمن فروع هذه المسائل التي أطلقت عليها الموقف الثاني أحكام القتال، لذلك بحثتها هنا بمعزل من الذي هو من الذي يذم أو يذم ويستأذن، وبأية شروط وقيود يتحقق الأمان. هذا كله بحث سيأتي. أقول إذا تحقق الأمان بشروطه هل يجوز نقض الأمان؟ هذا المراد من موضوع المسألة هنا، وأنا بيّنت بأسلوب آخر، فقط أردت أن أضيف هذه النقطة اليوم، وهي أن هذا البحث من فروع ذاك الموقف. هذه الجهة بالخصوص بحثناها هنا، بعد لا نبحثها هنا، نبحث هنا في شرائط تحقق الأمان وإلى ما هنالك. جيد، تقدم أن الاستدلال على هذا الحكم على مستوى القاعدة لا بأس به بلا شك ولا ريب، لكن شككنا في إدراك العقل لقبحه فيما لو زاحمه عنوان أهم. فقلنا أصله لا شك أنه يحكم به العقل، قبحه في نفسه كما قال صاحب الجواهر، لكن يقبل أن يزاحم بعنوان أهم شأنه شأن بقية الأحكام. لابد أن نقايس ما هو المهم وما هو الأهم. جيد، على مستوى الروايات يا إخوان قلنا بأنه تدل عليه الروايتان الثانية والثالثة من الباب الخامس عشر، وفيهما صحيحة محمد بن عمران وجميل بن دراش في ضمن نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغلوا ولا تغدروا، وتدل عليها أيضا على الحكم الرواية الثالثة والسادسة من الباب عشرين، وتممنا نحن سند الرواية الثالثة التي كان فيها عبد الله بن سليمان الذي لم يوثق، ولكن الراوي عنه في هذه الرواية يونس. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في بيان حرمة الغدر بعد الأمانة، ولا بأس بأن أبدأ ببيان هذه النقطة. نحن عندما قسمنا البحث يا إخوان في الفصل الثالث أحكام الحرب والسلم قسمناه إلى مواقف، والموقف الرابع من المواقف هو الحديث عن الزمام والأمان. وهذه المسألة التي نبحثها بالفعل هي من فروع ذاك البحث، لكن لما وجدت جميع الفقهاء الذين بحثوا عدوها ضمن فروع هذه المسائل التي أطلقت عليها الموقف الثاني، أحكام القتال، لذلك بحثتها هنا بمعزل من الذي هو من الذي يذم أو يذم ويستأذن، وبأية شروط وقيود يتحقق الأمان. هذا كله بحث سيأتي. أقول إذا تحقق الأمان بشروطه هل يجوز نقض الأمان؟ هذا المراد من موضوع المسألة هنا، وأنا بينت بأسلوب آخر، فقط أردت أن أضيف هذه النقطة اليوم، وهي أن هذا البحث من فروع ذاك الموقف. هذه الجهة بالخصوص بحثناها هنا، بعد لا نبحثها هنا، نبحث هنا في شرائط تحقق الأمان وإلى ما هنالك. جيد، تقدم أن الاستدلال على هذا الحكم على مستوى القاعدة لا بأس به بلا شك ولا ريب، لكن شككنا في إدراك العقل لقبحه فيما لو زاحمه عنوان أهم، فقلنا أصله لا شك أنه يحكم به العقل، قبحه في نفسه كما قال صاحب الجواهر، لكن يقبل أن يزاحم بعنوان أهم شأنه شأن بقية الأحكام، لابد أن نقايس ما هو المهم وما هو الأهم. جيد، على مستوى الروايات يا إخوان قلنا بأنه تدل عليه الروايتان الثانية والثالثة من الباب الخامس عشر، وفيهما صحيحة محمد بن عمران وجميل بن دراش في ضمن نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغلوا ولا تغدروا، وتدل عليها أيضا على الحكم الرواية الثالثة والسادسة من الباب عشرين، وتممنا نحن سند الرواية الثالثة التي كان فيها عبد الله بن سليمان الذي لم يوثق، ولكن الراوي عنه في هذه الرواية يونس بن عبد الرحمن، فالبحث مبنائي، وهو أحد أصحاب الإجماع الذين نبني على أن معنى تصحيح ما يصح عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة مش خصوص الثلاثة. فأصل خوئي إبل التسوية بين الثلاثة وبقية أصحاب الإجماع، لكن رفض المبنى في الكتب، يعني ما إبل أنهم لا يرون إلا عن ثقة، حتى في ابن أبي عمايك الذي نصص الشيخ الطوسي عليه وعلى أخويه صفوان وابن أبي نصر. جيد، نحن قبلناه في الجميع، يعني قبلنا التسوية وقبلناه في الجميع المبنى على كلام مطول في القواعد الرجالية. عقد المحدث العاملي صاحب الوسائل الباب الحادي والعشرين لهذا الحكم، وأودع فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى محمد، لما تصير الرواية الخامسة بحسب الترتيب الذي جرينا عليه، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى. انتبهوا يا أخوان، لأول وهلة اللي ما عنده خبرة بالسنة بتصور إنه صاير غلط. عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن يحيى في أول السند هو محمد بن يحيى العطار القم شيخ الكليني الثقة الجليل الشهير. محمد بن يحيى شيخ أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى الخثعمي، وهذا رجل إمامي ثقة، ما في مشكلة. غاية الأمر هو غير محمد بن يحيى فليعلم، عن طلحة بن زيد طلحة بن زيد عامي المذهب، ولا يوجد له توثيق في كتب الرجال خاص. غاية الأمر، ذكر الشيخ الطوسي أن كتابه معتمد. الكلام فيه نظير الكلام في حفص بن غياث، قاضي عامي لكن كتابه معتمد. وذكرنا في محله أن اعتماد كتاب راوي في الرواية لا ينفك بحسب الملازمة العرفية عن وثقته. فرق بين أن نقول رواية من رواياته معتمدة، قد يكون للقرائن، لكن عندما يقال كتابه معتمد ظاهر الكلام أنه من أوله إلى آخره معتمد. قد ربما تضعف رواية هنا أو هناك إذا هو راويها عن شخص عن الإمام، لكن حتى يقال كتاب الشخص معتمد هذا يعني أنه هو معتمد، ولا إذا هو مش معتمد كيف صار كل كتابه معتمد؟ يعني كل رواية، فلا ملازمة بين صحة رواية ووثقة الراوي، خصوصا على مباني المتقدمين، والكلام له للشيخ الطوسي. بينما اذا قيل رواياته معتمده او كتابه معتمد، وهون الكلام مش رياضي يعني الاعم الاغلب المقصود، فهذا لا ينفك عرفا عن توثيق الشخص. حتى على مبنى المتقدمين، ليش؟ لأن المتقدمين كانوا يصححون الروايات بالقرائن، صحيح، لكن عمدة القرائن عندهم وثاقة الراوي. أن نحتمل أن مرادهم، هذا توجيه الملازمة العرفية، أن مرادهم أن كل أنه غير ثقة وكذاب مثلا، أو ما بيقبلوا روايته على الأقل، وكل الروايات اللي أودعها في الكتاب قد اقترنت بقرائن تصححها، بعيد جدا جدا بعيد. خصوصا يا إخوان إذا عرفنا أن طلحة بن زيد يروي بكثرة في كتابه عن الإمام مباشرة ودون ما رواه في الكتاب، شو بيعني كتابه معتمد؟ يعني هو معتمد في النقل عن الإمام؟ هذه بعد أوضح القرينة الثانية لأوضح لكم الفرق بينه. مرة بيجي واحد من أصحاب الإمام العسكري يا إخوان، بيجمع من هالكتب الموجودة بأسانيد عن الأشخاص ومنقول كتابه معتمد، إذا في له احتمال ولو ضعيف بأنه كتابه معتمد لأنه عالم دقيق ولو أنه مش ثقة، معتمد لأنه دقق بأخذ الروايات، هذا بعيد جدا. لكن كيف أقول، الملازمة يتصور انفكاكها وإن كانت عرفية. بينما إذا قلت فلان كتابه معتمد وفلان بيروي عن الصادق مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، إما في كل رواياته أو في كثير منها، وأودع ما يرويه في كتابه، وقلت هذا الكتاب معتمد، شو يعني؟ يعني هو في نقله عن الصادق عليه السلام معتمد. شو يعني معتمد؟ يعني يعمل بروايته، يعني ثقة، لأن غير الثقة لا يعمل بروايته حتى عند المتقدمين وإن صححوا بالقرآن. هذه نكتة رجالية مهمة احتفظوا بها، أو سندية، هذه مش رجالية لا بأس، بس هي رجالية كأنها توثق أشخاص. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت، لا هذه مش هي الرواية يا أخوان، بس رويها طلحة بن زيد. خلينا نرجع لروايتنا عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام، جاي بالصفحة المقابلة رواية أخرى لطلحة بن زيد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة، رئيس مطاع، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو تلك المدينة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر. طيب الآن لا يغدروا، هني ما صالحوا تلك المدينة، هو صالح. إذا الإمام عم يتحدث هون عن مورد، عم يتحدث عن كبرى كلية إلى هنا. ولا يأمروا بالغادر، لا يطلبوا من غيرهم أن يغدروا. جيد. ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، هذا مورد البحث، مورد الرواية. ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوه. لا تفكروا إذا مشرك مع مشرك سوى مصالحة هذه بتلزمنا كمسلمين. الإمام عم بيقول أنتم كنت قاتلوهم للمشركين قاتلوهم، بس لا تقاتلوهم من هذا الطريق ومن هذا السبيل، لا تقاتلوهم قتال غدرة، لأن هذا اللي صالحكم يغدر. ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار. إذا الكفار مع بعض تصالحوا على شيء، هذا مش ملزم أيها المسلمون. يعني شو بده يقول لهم الإمام؟ بده يقول لهم بكون قاتل تلك القرية لكونها مشركة لم تدخل في الدين، فينطبق عليها أن تدعوهم إلى الإسلام، أن تدعوهم إلى الإسلام، وأن 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 مش ما في مشكلة، لكن لا تقاتلوهم من باب المشاركة مع أهل الغدر في غدرهم. طيب جيد، الرواية نعمة الرواية سندا ودلالة، إلا أنه يمكن أن يقال بأن الإمام قال في صدرها: لا ينبغي، ولا ينبغي للاستحباب وليست للوجوب، للآداب. أقول يا إخوان، هذا من المفارقات بين اللغة العربية ومصطلح الروايات من جهة، وبين مصطلح الفقه من جهة أخرى. كون لا ينبغي في الفقه في الفتاوى للاستحباب، هذا مصطلح فقهائي مولد جديد. وإلا فإن لا ينبغي في اللغة العربية لا يليق، هذا معنى لا ينبغي. لا ينبغي للمسلم يعني لا يليق بالمسلم، لا ينبغي للمؤمن يعني لا يليق بالمؤمن، ليست للاستحباب، بل هي في حد نفسها ظاهرة في سد الباب أمام المؤمن. لا أقول هي ظاهرة مباشرة في الحرمة، لكن سد الباب ونفي اللياقة ونفي الانبغاء يساوق الحرمة، لا يساوق لا الكراهة، وإن تنزلنا فهي أعم من الحرمة والكراهة. فبحسب مناسبات الحكم والموضوع نفهم منها في بعض الحالات الكراهة وفي بعض الحالات الحرمة. المورد مورد قتال الكفار يا إخوان، يدور أمره بين الوجوب وبين الحرمة. إن كان غدرا أو قتالا مع أهل الغادر فهو حرام، إن لم يكن كذلك فهو واجب إن اجتمع العدد والعدة. فإذا كان لا ينبغي في مورد من الموارد فلا معنى للكراهة، إما حرام وإما واجب. فهنا بهذه القرينة بحسب مناسبات الحكم والمصلحة المراد الحر. أنا بهمني يا إخوان، بس مش مهم المورد، أنا رواية أخرى، بهمني أن تحتفظوا بهذه القاعدة الكبرى الكلية، أن كلمة لا ينبغي في الروايات لا تعني لا ينبغي في كلام الفقهاء في الرسائل العملية. هذا مصطلح للفقهاء مولد جيد. أصلا لا ينبغي في مصطلح الفقهاء أصلا لا تعني الكراهة، أعم من الكراهة، تعني الآداب بالمعنى الأعم التي على الإنسان أن يحترز عنها، أعم حتى من الكراهة عند الفقهاء. ولا يجوز عليهم معاهد الكفار، مش لا يجوز نهي، لا يجوز يعني لا يمضي، نفي الحكم الوضعي. لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، يعني لا ينبغي لهم أن يقاتلوا أكثر. ولا يجوز عليهم مع هذا، لا يجوز، لا يمضي يعني، باعتبار ما ألزمهم لا يلزمكم، لأنكم لستم طرفا فيه. جيد، فالإمام أعطى الحكم الكلي في هذه المسألة، نهانا عن أن نغدر، ونهانا أيضا عن أن نأمر أحدا بأن يغدر، ونهانا أيضا أن نقاتل مع الذين يغدرون، وإذا كان مقاتلهم حلال الدم لنا ولو بالمعنى العام، فلنقاتله من باب إنفاذ الحكم الشرعي، لا من باب التوسل بوسيلة غير جائزة غير مشروعة، وهي التآزر مع الذين غدروا. جيد، واضح. فإذا يصلح للدليلية شأنه شأن الرواية الثالثة والروايات الأخرى. وعن الرواية الثانية اللي هي رح تصير السادسة، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الحسن بن شمون، هذا من كبار الغلاة يا إخوان، كذاب لا توثيق له، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث مجهول الحال، ذكر في رجال الشيخ الطوسي لكن لم يوثق ولا طريق لنا إلى توثيقه، وعبد الله بن حماد الأنصاري أيضا مجهول الحال، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن المحض الذي يقال له صاحب الديلم، هذا ممدوح في الرواية، مش ممدوح في الرواية يا إخوان، أيضا هذه نكتة رجال يحتفظ بها، في أشخاص مدحوا بما هم أشخاص أحياء وأموات، وفي أشخاص مدحوا في الرواية، المدح في الرواية يعطي قوة للرواية، المدح بالمعنى العام يعطي قوة ما لروايته إن وجد، لكن المدح الذي يدخل الرواية في قسم الحسن هو المدح في الرواية، مش مطلق المدح. يحيى بن عبد الله بن الحسن من الذين ثاروا في ثورات العلويين ضد العباسيين واستشهد، وكان قائد ثورة، قائد إحدى الثورات، ترجم له أبو الفرج في مقاتل الطالبيين، وذكر في حقه روايات الطبع العام عليها ضعيف. نعم، في الجملة لا شك لدينا في أنه ممتدح وأنه كان من أهل الصلاح، لكن هل كان من أهل الصلاح في الرواية، يعني ثقة معتمد في الرواية أم لا؟ أقول هو ممدوح بالمعنى الأعم للمدح في الرواية، مش بالمعنى الأخص، يعني مرة بيجي رجالي يمدح شخصا في الرواية بيقول لك كان وجه أصحابنا في الحديث في الكوفة، طبعا أنا هذا بشوفه أكثر من توثيق، لكن المشهور بقوله أنا مش توثيق على مصطلحات مشهور، طبعا مشهور المتأخرين بعد ما صنفت كتب الدراية، هذا يسمونه حسن، أو إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم، يعني نشر حديث بقم المجتمع المتشدد، هذا من أعظم الثقات والفقهاء، مش الثقات، لكن مع ذلك المشهور شو بيقولوا؟ حسن من هذه الجهة. ليش؟ لأنهم تقيدوا مصطلحات الدراية، فمن لم ينص على توثيقه مهما مدح يقال لروايته حسن، أنا لا أوافق على هالمصطلحات عمليا. على كل حال، فإن بعض التكنيات أبلغ من التصريحات بكثير، فإذا مدح في الحديث بحسب مصطلحات أهل الدراية هو الذي يدخل الرواية في قسم الحسن، إذا مدح كشخص كوجيه كجليل كما أدري ماذا، هذا مدح بالمعنى العام، لابد أن ننظر أن يدخل الرواية في الحسن أو لا يدخلها في الحسن. جيد، على كل حال الرواية ضعفت من قبله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلا شرطه حتى يدخل النار، هالرواية يا أخوان على مستوى الدلالة بمعزل النظائر في السنة تصلح أساسا لبحثنا؟ إنما تصلح إذا قلنا يجيء كل غادر بإمامه. المقصود منها أنه أنت معسكر وفي إمام في المقابل معسكر آخر، فعقدت معه أمانا أو صلحا ثم غدرت به. هذا تفسير. لكن في تفسير آخر للرواية قد يكون هو الأظهر أو لا أقل تجمل للرواية، يجيء كل غادر بإمام، بإمام الحق، باعتبار أن كل مؤمن عقد الإيمان مع إمام الحق موجود عنده، فكل من غدر بإمامه الحق يجيء يوم القيامة مائلا شطفه حتى يدخل النار. إذا كان هذا المراد من الرواية كما ليس ببعيد، فحينئذ هي أجنبية عن بحثنا، وإن عدها صاحب الوسائل بحسب فهمه الشريف في روايات الباب، فتكون أجنبية عن بحثنا أساسا. هذا غدر من نوع آخر، غدر عقدي. ها؟ الرواية الثالثة اللي صارت السابعة في الباب عن علي بن إبراهيم، عن الشيخ كليني في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن علي بن أصباط فطحي ثقة، عن يعقوب بن سالم وهو عمه، عم علي بن أصباط، هذا أيضا ثقة صريحة في كلمات الرجالين، عن أبي الحسن العبدي. أولا ما بنعرف شو اسمه الحسن العبدي، ثانيا بحسب الظاهر في تمام الكتب الأربعة ما له إلا روايتين، ثالثا بكنيته ما له توثيق تمام. فهذا أبو الحسن العبدي يا إخوان لا هو مشهور في الرواية ولا هو كثير الرواية ولا له توثيق ولا له ترجمة في كتبنا الرجالية، فهذا الرجل لا نستطيع توثيقه لا بالتوثيقات العامة ولا بالتوثيقات الخاصة. عن سعد بن طريف الملقب بسعد الإسكاف بحسب صنعته، هذا ثقة بلا شك، وهو من تابعي مش أصحاب أمير المؤمنين الخلص، عن الأصبغ بن نباتة من أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: أيها الناس، لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، إلا أن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار. واضح لغاية الأمر رواية ضعيفة ما في كلام، والقاعدة قاعدة عامة كمان، الغدر مطلقا في الحرب والسلم، كما لو تعاهدوا أهل البلد مثلا على أنهم ينتخبوا رئيس بلدية فلان ثم لما راح صندوق الاقتراع علبوا عليه، هذا غدر بلا شك ولا ريب، فمشمول مثل الضوابط الكلية يا أخي.